بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد مع الدرس 20 التعليق على منسك الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قوله ثم إذا فرغ من الطواف صلى خلف المقام ركعتين. تقدم الكلام على الطواف وما يسن فيه وما يشرع. بعض التعليق في هذا الباب قال فإذا فرغ من الطواف سواء كان هذا الطواف واجب مثل طواف العمرة أو طواف سنة مثل طواف القدوم للمفرد والقارن أو كان طواف نافلة لأن الأطوفة سنة وواجب ونافلة مطلقة. ثم إذا فرغ من الطواف صلى خلف المقام. صلى خلف المقام المقصود من المقام مقام إبراهيم، مقام إبراهيم الموجود حاليا المعروف كان ملاصقا للكعبة، ثم في وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخروه. والمقصود في هذا المقام، هل المقصود في مكانه الأساسي الملاصق للكعبة أو أن المقصود به هذا الحجر؟ هذا الحجر، والخلاف معروف. من رأى أن المقصود البقعة فهو يصلي بجوار الكعبة، ومن صار أن البقعة أن المقام المقصود به الموضع القدمين فهو كذلك يصلي خلف المقام. صلى خلف المقام ركعتين، والصلاة خلف المقام سنة، الصلاة خلف المقام سنة. ولهذا لو أن الإنسان صلاها هنا أو هناك حتى ولو في شقته ولو في بيته فإنه جائز، فليس بواجب أن يصليها خلف المقام، خصوصا إذا كان الوقت زحام وضيق والإنسان لا يدري كم يصلي وكم يقرأ. فالمحافظة على ذات العبادة أفضل من المحافظة على مكانها. فلهذا قد يقول قد يعني يكون السنة والأفضل أن تصليها بعيدا عن الضوضاء وعن الصخب وعن الضجر وغير ذلك الذي تنال بها السكينة والطمأنينة. المقصود أنه يصليها خلف المقام ركعتين، ركعتين لا ثالثة لهما، ولهذا الطواف له ركعتان. ومن صلى أكثر من ذلك فقد ابتدع في دين الله عز وجل. الذي يصلي أكثر من ذلك إما أن يكون تابعا لركعتي الطواف فهذا لا يجوز، ركعتي الطواف فقط ركعتان فقط، وإما أن يكون يريد أن يتنفل ويتزود من ذلك فهذا يقال له إن كان المقام يعني متسع والمكان ليس فيه زحمة ولا ضيق والناس في ساعة من المكان فيجوز له الإنسان يتنفل. أما إذا كان هناك ضيق وزحمة وتضييق على المصلين وعلى الطائفين كما هو موجود الآن حاليا فهذا نقول له قد يأثم الإنسان بفعله بذلك. المقصود أن صلاة ركعتين بعد الطواف إنما هم ركعتان لا ثالث لهما. يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب هو قل يا أيها الكافرون، في الثاني يقول بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد. وألا لا 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 جاء كما جاء ذلك في مسلم، كما جاء ذلك في مسلم، وجاء في الرواية أيضا مبهمة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى قل يا الكافرون في الركعة الثانية قل الله أحد. جاء في رواية هذا وذاك هذا وذاك، والأقرب الله أعلم أنه يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون لأمور. الأمر الأول أن هذا له مناسبات، قراءة الكافرون قبل قول الله أحد مثل ركعتي المغرب ومثل الوتر ومثل ركعتي الفجر. وكذلك أيضا الأصل تطويل الأولى أطول من الثانية، الأصل أن تطويل الأولى أطول من الثانية إلا ما دل الدليل على خلافه، هذا هو السنة. مثل يوم الجمعة سبح قبل الغاشية، والغاشية أطول من الأعلى والسنة مطلقة الأفضل أن تكون الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية ومناسبة قراءة يعني هاتين الصورتين العظيمتين صورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون قل الله أحد، مناسبة قراءتهم لتجديد التوحيد وتأصيل التوحيد، البراءة من الكفر وأهل الكفر، والتقعيد بأنواع التوحيد، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وكذلك أيضا نفي ما يعلق في القلوب من التشبث مثلا بالأحجار والستور والمقام وغير ذلك، فإن هذه الأشياء كلها لا علاقة لها ولا تقربك إلى الله عز وجل بذاتها، إنما أمر الإنسان أن يطوف وأن يسعى وأن يصلي فقط لا غير، أما هي فإنها لا تنفع ولا تضر، كما قال عمر في الحجر: إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك كما قبلتك. ولهذا جاء تطهير القلوب من الشرك ووسائله والكفر وذرائعه وغير ذلك، ليقوي الإنسان بالله عز وجل وليعلم أنه يعبد الله وليس يعبد كعبة الله. ولهذا ربنا قال: فليعبدوا رب هذا البيت، ولم يقل فليعبدوا هذا القلب، فليعبدوا رب هذا البيت. فالمقصود أنه يقرأ في الركعة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وفي الثانية يقول والله أحد، وإن قرأ بغيره ما جاز، وإنما هو سنة. فإذا نقول في ركعة الطواف سنتان: السنة الأولى أن يصلي ركعتين، السنة الثانية أن يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل والله أحد، وإن قرأ بغيرهما جاز، وإن قرأ بغيرهما جاز. يقول المصنف: فإن لم يقدر على الركعتين خلف المقام صلاهما حيث ما شاء من المسجد، يعني إذا ما قدر أن يصلي الركعتين خلف المقام فيصليهما حيث شاء، ولا يشترط القرب من المقام. لو كان المقام مسافة 100 متر وهو خلفك، هذا يعتبر أنك خلف المقام، خلف المقام. المقصود أن الإنسان يصلى خلف المقام، ولا يشترط أيضا أن يكون تلقائيا، يعني يكون المقام مقابل جهته أو مقابل وجهه خالصا، بل لو صلى يمين ويسار أو ذات اليمين ذات الشمال فإنه يعتبر صلى خلف المقام، يعني وراء المقام، وراء المقام. ولهذا ما جاء في الحديث تلقاء المقام، إنما قال خلف المقام. وكل من كان عن يمين أو عن الشمال أو بعيد يصدق عليه أنه صلى خلف المقام، هذا من حيث السنية، من حيث السنة. وإلا له أن يصليهما حيث شاء من الحرم، من الحرم، حتى ولو صلاهما خارج الحرم صح. كان عمر رضي الله عنه صلى ركعة الطواف بذي طوى، بذي طوى رضي الله تعالى عنه، الأمر في ذلك فيه سعة. ولا نتحرج من التشدد وإيذاء الناس بمثل هذا، فلهذا بعض الناس يعني لا بد أن يصلي ويؤذي غيره إلا أن يصلي هنا، ثم إذا صلى رفع يديه، ورفع اليدين لا أصل له في هذا الباب، هنا ليس له أصل، النبي صلى ركعتين ولم يؤثر عنه أنه رفع يديه، فيجلس يرفع يديه ساعة ونص ساعة والناس بين يديه ذاهبة وآيبة. وعدم الإيذاء وعدم هذا هو أمر مطلوب، والتوسع للناس أمر مطلوب. لهذا لا يظن الإنسان أنه يعمل سنة ويرتكب محرم، فالواجب على الإنسان يتنبه لذلك. ولهذا قال: فإن لم يقدر على الركعتين خلف المقام صلاهما حيث شاء من المسجد. يشترط عدم القدرة، فإن أحب أن يصليهما خلف المقام صلاهما، سواء قادرا أو عاجزا وهو أفضل، وإن لم يتيسر صلى في أي مكان. حديث صحيح البخاري: أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج، ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة الصبح طوفي على بعيرك والناس يصلون. ففعلت ذلك رضي الله عنها، الناس يصلون وهي تطوف، وهي تطوف. وفي هذا دليل على أن مثلا المسافر أو غيره له أن يكمل طوافه والناس يصلون، قد يكون جمع تقديم وجمع تأخير، له أن يكمل طوافه أو يكون معلول أو مريض. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فطوفي على بعيرك والناس يصلون. ففعلت، فلم تصلي حتى خرجت. وفي الموطأ عمر رضي الله عنه، لما قضى عمر طوافه ونظر فلم يرى الشمس طلعت، لأنه طاف بعد الفجر، فركب حتى أناخ بذي طوى، فصلى ركعتين سنة الطواف. المقصود أنه له أن يصليهما حيثما شاء من المكان، ولا بأس أن يصليهما إلى غير سترة ولو مر الرجال والنساء بين يديه. هنا مسألة يعني يقول فإن لم يقدر على ركعتين صلاهما صلى خلف المقام صلاهما حيثما شاء من المسجد، قال ولا بأس أن يصليهما إلى غير سترة ولو مر الرجال والنساء بين يدي. هنا مسألة يذكرها رحمه الله يذكرها غيره أن اتخاذ السترة في الحرم، اتخاذ السترة في الحرم اختلف العلماء في ذلك، جمهور العلم على أنه الحرم من خصائصه أنه ليس له سترة، والقول الآخر قد بوب عليه البخاري باب وجوب السترة في الحرم، اتخاذ السترة لعموم النصوص، لعموم النصوص، والتفصيل في ذلك لعله أقرب. يقال إذا كان ضرورة وحاجة والإنسان ما يستطيع أن يرد الناس فهذا يرفع الحرج، لا ضرر ولا ضرار، والمشقة تجلب التنزيل. وإذا كان لا يصلي الإنسان خلف أو بعيد ولا يمر بين يده أحد، يعني ليس هناك، فينبغي له أن يتخذ سترة، فالحكم واحد في الحرم وفي غيره، في الحرم وغيره. إذا كان ثم حاجة مصلحة مضطر، لأنه بعض الناس لو صلى يعني قريب من الطواف وكنحو ذلك يمكن إنسان تذهب صلاته جاي رايح جاي رايح، تقدم تأخر، ليش؟ لأن الناس يمرون الناس مارة وذاهبة وآيبة، فبالتالي يقال لمثل هذا إما أنك تتأخر وتصلي خلف وتصلي إلى سترة أفضل لك، لكن إذا صليت إلى هنا والناس يمرون فلا يحق لك أن تؤذي الناس بدفعهم ومنعهم، لأن هذا لأنك أنت الذي جلست أمامه وصليت أمامه. بعض الناس لذا قال اتخاذ السترة نعم صحيح، قال ونجي ولا شك في سنياته، وبعض العلماء قال بوجوبها، لكن نقول هذا للضرورة والحاجة، ولهذا اتخاذ السترة على هذا التفصيل ولا بأس كأن يصليهما إلى غير سترة ولو مر الرجال والنساء. هذا أيضا مسألة أن كثير من الناس يقول إذا مرت المرأة من عند الرجل هل تقطع الصلاة؟ وجاء في مسلم يقطع صلاة الرجل إذا مر بين يدي المرأة والحمار والكلب العقور، والكلب العقور، لكن هنا لو مرت امرأة لا تبطل صلاته لأجل الحاجة والضرورة، لأجل الحاجة والضرورة في هذا. ولهذا قال ولو مر الرجال والنساء بين يديه، فإذا صلى ركعتين يقول رحمه الله عاد إلى الحجر فاستلمه، إذا صلى ركعتين الطواف ثم رجع فإنه يعود ويستلم الحجر، هذا سنة وليس بشرط. جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج إلى الباب من الباب إلى الصفا، فإذا انتهى من الطواف صلى ركعتين يسن له أن يأتي ويقبل الحجر، هذا إذا أمكن، هذا إذا أمكن. أما إذا جاء وزحام وسوف يؤذي غيره فالأفضل نقول اذهب إلى السعي وانتهت المهمة. هنا مسألة أيضا حكم الركعتين، حكم ركعتي الطواف، ركعتي الطواف اختلف العلماء فيهما، فقيل واجبتان وقيل سنتان، وقيل إذا كان الطواف واجب فالركعتان واجب، وإذا كان سنة فالطواف سنة، فالطواف سنة، والصحيح أن ركعتي الطواف سنة. ولهذا لو أن إنسانا طاف ثم سعى مباشرة ونسي ركعتي الطواف فطوافه صحيح، حتى ولو تركهما متعمدا فطوافه صحيح، لو يعني طاف وانتهى ثم مباشرة ذهب إلى السعي فحجه أو عمرته صحيحة. هذا هو الصحيح من قولي العلماء، من قولي العلماء أن ركعتي الطواف سنة وليست بواجبة. وبهذا ينتهي ثم يذهب إلى ثم يخرج إلى السعي، انتهى الطواف يذهب إلى السعي، وبهذا يعني انتهى الطواف. وسيأتي إن شاء الله في دروس قادمة كلام على بقية هذا المنسك في قوله ثم يخرج إلى الصفا من باب الصفا فيرقى الصفا حتى يرى البيت فيستقبله ويكبر ثلاثا إلى آخر ما قال رحمه الله. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظ الحجاج والمعتمرين، اللهم احفظهم بحفظك تام وعينك التي لا تنام، اللهم ردهم إلى أوطانهم وأهليهم غانمين سالمين مقبولين يا رب العالمين. اللهم من أرادهم بسوء فأشغله بنفسه، اللهم من أراد الحجاج والمعتمرين وأراد الحرمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره، اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم عليك بالرافضة المعتدين والحوثية الظالمين واليهود والنصارى وسائر المشركين وسائر المفسدين، كل من أراد بهذا الحرم سوءا نسأل الله عز وجل أن ينتقم منه وأن يدفع ويرفع عن المسلمين والإسلام شره، وأن يسهل على الحجاج حجهم ومناسكهم وتقلباتهم وتنقلاتهم، وأن يحفظ عليهم صحتهم ويحفظهم في أداء مناسكهم، ويرزقنا وإياهم الإخلاص والمتابعة، ويجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.